أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام النووي رحمه الله: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرض، أو موتا مدهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. باب ذكرناه أو بعضا من الأحاديث التي فيه في الحديث السابق، وهو ذكر الموت وقصر الأمل. والمقصد من الباب بيان أن الموت قريب جدا من الإنسان، وأنه يأتيه من حيث لا يحتسب، وأنه ينبغي عليه أن يتفكر في هذا الموت، وأنه إذا قابل ربه سبحانه سيندم على ما فرط في هذه الدنيا من أعمال كان يقدر أن يعملها فتركها وسوفها حتى لقي الله فلم يجد إلى الرجوع إلى الدنيا سبيلا. وحاسب على عمله لا يقدر أن يرجع مرة ثانية إلى هذه الدنيا. فمن الآن كلما يتذكر الإنسان الموت، كلما يحفزه على العمل الصالح وعلى تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. والأحاديث تفهمنا هذا المعنى، منها حديث لأنس رضي الله عنه، ومثله لابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحديثين خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، في حديث ابن مسعود ذكر أنه خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، كأنه رسم مستطيل ورسم خطا في وسط هذا المستطيل خارجا، خطا طويلا خارجا منه، وكأن الإنسان في أول هذا الخط محيط به، هذا المستطيل أو المربع محيط به. الخط الذي هو عليه خطه خطا طويلا خارجا من المستطيل، فهو خط أمل الإنسان. الإنسان في أمله، أمله بعيد جدا، ينال منه أشياء اللي هي في حدود هذا المستطيل. المستطيل اللي هو أجل الإنسان، أجله محيط به، وأمل الإنسان أمل بعيد، فكر بعيد جدا، يتمنى كل شيء أن يكون عنده. فقال هنا في الحديث: خط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي هو في الوسط، معنى الخط اللي ذكره خطا طويلا أمل الإنسان حوالي شمال ويمين، خط خططا صغارا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الخطوط الصغيرة دي أعراض تعتري الإنسان، أعراض من مرض، أعراض تعتريه من أشياء، من أطماع يطمعها، أشياء يأخذها وينالها، وأشياء لا ينالها، أعراض تعرض للإنسان. ولكن ما زال الإنسان مفكرا في الخط البعيد في أمله، عمال يؤمل يؤمل يؤمل، حتى إذا جاء الموت انقطع هذا الخط وانقطع الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان، رسم الخط في الوسط هذا الإنسان، وهذا أجله، أجله محيطا به. حال هذا الأجل أنه محيط بالإنسان، مش ممكن يفر الإنسان من أجله أبدا، إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قال: وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. أعراض في الدنيا، ابتلاءات يبتلى بها الإنسان من أمراض وأطماع وأشياء تعتري الإنسان في حياته، من هموم، من كروب، من سعادة، من شقاء، أشياء كثيرة تعتري الإنسان، حاجات تصيبه يأخذها يستريح بها، حاجات أخرى تتعب الإنسان. في حديث آخر رسم لهم خطا صلوات الله وسلامه عليه، وخطا قريبا وخطا آخر بعيدا. فالخط الأول قال هذا الإنسان، الخط البعيد قال هذا أمله، الخط القريب قال هذا أجله. فبينما هو ينظر إلى الخط الأبعد إذ جاءه الأقرب، قطع عليه أمله الموت. الموت قاطع آمال الإنسان. لذلك دائما المؤمن يكون أمله في حدود ما يقدر عليه، وأمله العظيم يكون في رب العالمين سبحانه وفي جنة الخلود، يكون أمله في السعادة الأبدية عند الله عز وجل. أما الآمال اللي في الدنيا مش ممكن الإنسان يحصل جميع ما يؤمله، وخاصة إذا كانت خيالات، يقعد الإنسان يتخيل عايز يبقى عنده قصر، وعايز يبقى عنده عربية، وعايز يبقى عنده كذا، وعايز آمال وهو لا يعمل لهذه الأشياء. وقد يعمل الإنسان وينسى ربه سبحانه، عمال عايز والأطماع تزيد 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 داخل في دوامة ما بيخرجش من هذه الدوامة أبدا. فرق بين المؤمن والكافر، الكافر أدخل نفسه باختياره في هذه الدوام أنه يظل يدور مع الدنيا وتدور به، يدور مع الدنيا وتدور به. أما المؤمن لا، قد حدد هدفه وعرف ما الذي يريده. هذه الدنيا حياة قصيرة يستغلها في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه. لا شك أنه يحتاج في هذه الدنيا إلى طعام، إلى شراب، إلى كسوة، إلى سكن، إلى زوجة، يحتاج أن يكون عنده أولاد، أن يكون له عمل يعمل به، ما فيش حد يمنعه من هذا الشيء. ولكن الأمل في أنه يحصل الدنيا كلها، ما فيش حد يحصل هذه الدنيا جميعها. الأمل في أنه يكون أفضل الناس في الدنيا، لا، تمنى أن تكون أفضل الناس عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بتقوى الله تحصل الخير العظيم وتحصل أعظم الغنى، وهو غنى القلب، إن الغنى غنى القلب. من الأحاديث اللي ذكرها هنا الإمام النووي وإسنادها ضعيف، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، بادروا بالأعمال سبعة. والحديث ضعيف، لكن المعنى اللي في هذا الحديث معنى حكيم ومعنى جميل فيه. فمن ناحية الإسناد، الإسناد ضعيف، لكن المعنى أن الإنسان بيستنى إيه في هذه الدنيا. فهنا يذكر هل تنتظرون من هذه الدنيا إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مدهزا، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يعني الإنسان اللي منكب على الدنيا عايز يحصل الدنيا، فبيقول له هنا بادر، الحق نفسك قبل ما يجي عليك واحد من سبعة الأشياء. هذه الأشياء هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، لعلك أنت الآن في غنى، بادر بالعمل الصالح. الإنسان يقول طب بعدين هعمل، بعدين هعمل، فرضنا جاء عليك الفقر، الفقر المنسي، الفقر المنسي، يقوم الإنسان يتكعبل في فقره، ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى، عمال يفكر عليه دين، عايز يعمل الدين ده، عايز يعمل كذا، عايز يضحك على ده، عايز يضحك على ده. الفقر ينسي الإنسان ربه سبحانه وتبارك وتعالى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ينسيكم الطاعة وينسيكم العبادة، أو غنى مطغية؟ ما هو يدا يدا، يا إما غنى يطغي الإنسان ويجعله يحتقر غيره، أو فقرا ينسيه ربه سبحانه وتبارك وتعالى. تنتظر إيه وأنت الآن في حالة سوية؟ أعبد ربك وأحسن عبادته سبحانه وتعالى. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، مرضا يفسد على الإنسان صحته، يفسد على الإنسان عقله، يفسد على الإنسان تفكيره. المرض يجي على الإنسان يبقى تفكيره في الوجع اللي يلم به، في الشكوى، وينسى عبادته وينسى طاعته، فهل ينتظر إلا ذلك؟ أو هرما يفند الإنسان، يذهب عقله، يرد إلى أرذل العمر، فإذا بتفكيره غير سوي، وإذا بتطلعاته وطلباته تضايق من حوله، هل ينتظر ذلك؟ أو موتا مجهزا يأتي فجأة يقضي عليه، ما يلحقش إنه يتوب ولا يلحق إنه يعمل عملا صالحا. أو لو فرضنا أطيل له في عمره، ينتظر أن يأتي عليه الدجال فشر غائب منتظر، فتنته فتنة عظيمة. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أن تقوم الساعة على الناس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكأن الحديث يحث المسلم على أن الحق الآن العمل الصالح اللي عايز تعمله عجل به قبل أن يفوته واحد من هذه السبب. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث عند الترمذي وقال حديث حسن، وهو حديث حسن أو صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات، أكثروا ذكر هاذم اللذات. هاذم بالذال بمعنى قاطع، قاطع اللذات يعني الموت، الموت الموت يهذم لذة الإنسان يقطعها. إذا مات غيره يقوم هو يتنكد ويتكدر، إذا مات هو هيكون الأمر إيه، ينتظر ما في قبره من منكر ومنكير من سؤال القبر، ويترى هيعرف يجاوب ولا ما يعرفش. فبيقول لنا هنا صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات. جاء في زيادة الحديث إنه ما ذكر في شدة إلا وسعها، أو ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. الموت إذا ذكر في ضيق الإنسان ضاقت عليه الدنيا من أمراض من أشياء كدرت معيشته، يوم يذكر الموت يقول لا والله أنا في رحمة الآن، الموت أشد من ذلك، هيجي الموت ويجي ما فيه من سؤال وقبر وكذا، أنا ما زلت في نعمة. يوم يتذكر الموت فيرضى بحاله الذي هو عليه الآن. ويذكر الموت في السعة، في وقت السعة وقت الرخاء الإنسان حيبتدي يطغى بقى، شاف نفسه لا المال كثير حيطغى على غيره، يتذكر الموت لا الموت يجي ويبقى حنضيع بهذا الشيء، يتذكر الموت يقوم يضيق عليه هذه الساعة اللي كادت أن تطغيه وأن تذهب بعقله. من الحديث حديث لأبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الحديث فيه أن أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه للناس، نداءه عليهم أن يقوموا يذكروا الله في الثلث الأخير من الليل أو في نصف الليل. فكان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الرادفة يعني كأنها جاءت، كأنها جاءت. ولما ربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى يقينا هو جاي، ولذلك عبر عنه بالماضي أنه أتى أمر الله، محدش يقدر يدفع أمر الله سبحانه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، يعني الموت جاي جاي والساعة ستقوم ستقوم، وكأن ذلك قد حدث. الرادفة الصيحة النفخة الأولى ترجف بالخلق تميتهم، تتبعها الرادفة ترجف بها فيبعثون من قبورهم لحسابهم. قال جاء الموت بما فيه، بما فيه من مصائب، بما فيه من سؤال ومن حساب، جاء الموت بما فيه. قال قلت يا رسول الله، هذا أبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إني أكثر الصلاة عليك عليه الصلاة والسلام، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني هنا أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي، من دعائي، مش معنى أن أنا حصلي ركعتين وخليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ما فيش هذا الشيء، ولكن المعنى أنه أنا بنكسر من الدعاء أخلي قد إيه في دعائي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام كم مرة أقول. فقال له صلى الله عليه وسلم ما شئت، ما شئت. قال قلت الربع، ربع دعائي أخليه صلاة عليك عليه الصلاة والسلام. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، فإن زدت فهو خير لك يعني أخير لك. قال قلت فالنصف، أجعل إن أصلي عليك نصف دعائي صلاة عليك والنصف الآخر دعاء لنفسي. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين، قال صلى الله عليه وسلم ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني ما جي أدعو يبقى دعائي أصلي عليك وخلاص هذا فقط. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى هم لو كان الأمر على ذلك، إنك في ذكر الله عز وجل على طول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ذكر لله سبحانه، إنك بتطلب من الله عز وجل هذا ذكرك لربك سبحانه، وتطلب للنبي صلى الله عليه وسلم الثناء من الله عز وجل والصلاة عليه. فعلى ذلك هنا إذا كان الأمر على ذلك قال له صلى الله عليه وسلم تكفى همك، كأنها أفضل من دعائك لنفسك أن تكثر من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وقال ويغفر لك ذنبك. من الأبواب يقول: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. زيارة القبور للرجال، الرجل يزور القبور، وكان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن زيارة القبور فترة، كأنه لسد ذريعة الشرك بالله سبحانه، وكانوا قريب عهد بعبادة الأوثان، فكان منعهم صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نهاهم ثم أمرهم بعد ذلك لما استقر التوحيد في قلوبهم، أمرهم أن يزوروا القبور لأنها تذكر الآخرة. طبعا لو نذكر الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يفتخرون بكل شيء حتى بالقبور، يفتخرون بقبورهم. لذلك كان من الحكمة في أول الإسلام أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهاهم عن ذلك. فربنا ذكر الكفار وقال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. من المعاني: ألهى هؤلاء تكاثرهم، أي تفاخرهم، ألهاهم تفاخرهم عن عبادة الله سبحانه، حتى زاروا المقابر، حتى نزلوها وماتوا، أو حتى ذهبوا ليفتخروا بعظام الآباء، فيقول عدوا العظام، عندنا كم ميت من أسرتنا، أسرتنا عيلة كبيرة، القوم بتوعنا عدد كبير، قبيلة كبيرة، فيفتخرون بالكسرة. ألهاهم التكاثر عن الموت وما فيه، إلى أن دفعهم تكاثرهم إلى عد عظام الموتى، حتى يفتخر بعضهم على بعض بأن قبيلته أعظم من القبيلة الأخرى. فكان هذا حالهم. فلما جاء الإسلام نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما تزوروش المقابر. فلما استقر في قلوبهم الطاعة والخشوع لرب العالمين سبحانه، والبعد عن هذا الفخر والعجب والخيلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بزيارة القبور، الآن الزيارة للتعاص ليتعظوا. فقال هنا في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. فنهاهم فأمر بالزيارة بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. في الباب يقول الإمام النووي: استحباب زيارة القبور للرجال، هذا الاستحباب للرجال وليس للنساء، بل جاء الوعيد في الزوارات للقبور، النساء المكثرات لزيارة القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. لعن الله الزوارات للقبور، النساء التي تزور القبور ويبقى عادة لها نتذهب للقبور زوارة للقبور، ولن تكون زوارة إلا بالبدء بأن تكون زائرة، تزور مرة وتزور مرة ثانية وبقت عادة، كل ما يموت ميت ريح المرأة للقبر، توصل للمقابر ترجع بلعنة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. لا ينبغي لنساء أن يذهبن إلى المقابر. فيمكن البعض تقول: أنا هروح ويبقى تذكرة في قلبي ومش عارف إيه وكذا، هذا قد يكون، ولكن هتكون وسيلة أن كل النساء كل واحدة هتقول: وأنا كمان هروح عشان التذكرة، وتبتدي البدع والضلالات تظهر هنالي، تظهر النائحة، تظهر النادبة على حظها، تظهر الرافعة صوتها بالصوات والنواح وغير ذلك، فلا يجوز مثل ذلك. فهذا سد للذريعة، المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، لا للاتعاظ ولا لغيره، ولكن إذا أرادت الاتعاظ فلتتعظ وهي في بيتها تدعو للميت، وما فيش فرق بين دعائك للميت وأنت في بيتك ودعائك وأنت في المقابر. لكن عند المقبرة بتنظر إلى المقابر، كيف أن أصحابها كانوا في الدنيا يوم من الأيام كل إنسان منهم له بيته، له حجرته، له شقته. الآن بقى القبر الواحد فيه 100 واحد، ما فيش حد بيقول لا مكاني ومش مكاني وانا عايز حاجة لوحدي، صار الآن ترابة. فتتعظ بذلك، فلما نفس الإنسان تحدثه أن يكون أعلى من غيره وأفضل من غيره وأن يتطاول على الغير، يتذكر هذا اليوم أن يكون بداخل القبر محتاجا إلى الغير أن يدعو له وأن يسأل له الله عز وجل الرحمة. في الحديث هنا عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بتذكر سيدة عائشة رضي الله عنها كلما كان ليلتها، كلما كان يعني لما يجي عليها الدور في ليلتها والدور بيجي لها كل 9 ليالي مرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كأنها تكرر منه ذلك لأنها ذكرت بصيغة كلما يخرج من آخر الليل إلى البقية يخرج يزور القبور قبور شهداء أحد هنالك يذهب فيزور البقيع ويدعو لأهل المقابر هنالك. قالت يدعو قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون. الأهل المقابر المؤمنون يقول أتاكم ما توعدون الموت قد جاءكم غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يعني القيامة في الغد ستكون القيامة كائنة فالكل مؤدل للحساب يوم القيامة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني أنتم متم وإحنا وراءكم بعد ذلك. ثم يدعو اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. فهنا في الحديث خرج لأهل البقيع الغرقد. في الحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها ذهب يدعو لشهداء أحد صلوات الله وسلامه عليه يدعو لهم وهذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كالمودع للأحياء وللأموات. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أسأل الله لنا ولكم العافية دعاء للأحياء وللأموات. يسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار الذين سكنتم هذا المكان دياركم من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالإنسان يتذكر وهو في المقابر أنه جاي لهذا المكان ما كانش اليوم فغدا فبعد غد سيذهب إلى هذا القبر فيسأل الله عز وجل العافية. قل أسأل الله لنا ولكم العافية. الحي يحتاج العافية والموت والميت أحوج إليها يحتاج العافية. العافية المعافاة من الذنوب المعافاة من العقوبة المعافاة من الحساب فيسأل الله عز وجل له وللأموات أن يعافيهم الله عز وجل من عقوبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفونا ونحن بالأثر أنتم سلفونا ونحن بالأثر أنتم تقدمتم وسبقتم ونحن وراءكم في نفس طريقكم فنرد الموت كما وردتم عليه. زيارة القبور عظة عظيمة للإنسان يضيع هذه الموعظة على الإنسان أن يكون في القبور ما يشغله من أشياء تشغل الإنسان من لعب من لهو من ذكر للدنيا من مشاغل تكون فيها من صديق يتكلم معه ويحدثه في الدنيا ويترك تذكر الآخرة. ذكر القبور الإنسان يصل إلى المقبرة ينبغي أن يكون في صمت في خشوع إلا من دعاء وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى يتذكر ما فيه هؤلاء الأقوام ويعتبر بهم يعتبر بهم. وكم من إنسان تحمل جنازته ويكون له عند الله عز وجل منزلة عظيمة وكم من إنسان آخر ولا يكون له عند الله منزلة ولا شيء وكم من إنسان تشهد جنازته أعداد غفيرة من الناس مذكور عند الناس منسي عند الله سبحانه تبارك وتعالى. والعكس كم من إنسان يذهب به قلة من الناس إلى القبور وله عند الله عز وجل درجة عظيمة فكسرة العدد وقلة العدد ما هوش دليل على حب الله عز وجل للعبد أو بغض الله سبحانه تبارك وتعالى للعبد ولكن كلما كسر العدد لعل يكون أدعى لإجابة الدعاء من مخلصين وموحدين لله سبحانه تبارك وتعالى يدعون للميت. من الأبواب يقول هنا كراهية تمني الموت باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. يكره للمسلم أن يتمنى أن يموت يكره له ذلك. في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنى أحدكم الموت في الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد قائلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فهنا في حديث صلى الله عليه وسلم أنك لا تتمنى الموت مهما جاء على الإنسان من أشياء تضايقه، ما يدعوش على نفسه بالموت لا يدري، لعله يدعو على نفسه بالموت ويستجيب الله عز وجل له فيموت على غير توبة، فيموت على شيء رديء، فهنا لا يتمنى أحدكم الموت. هذا المتمني إما هو محسن وإما مسيء، فإن كان محسنا فطول العمر أفضل في الإحسان، ولذلك جاء في الحديث الآخر خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره. إذا طال العمر بالإنسان كان مصليا، كان صائما، كان عابدا لله سبحانه، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، طول العمر لهذا الإنسان ثواب عظيم ودرجات عالية لهذا الإنسان، فعلى ذلك لا يتمنى الموت، فربه أعلم بما يصلح له. قال إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا يكون مسيئا فلعله يستعتب، يطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يقبل منه عذره وأن يتوب عليه فلعله يستعتب. وفي الحديث الآخر لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كلما ازداد عمر الإنسان المؤمن كلما ازداد خيرا بالأعمال الصالحة، يكفي أنه يصلي، أنه يقرأ القرآن، أنه يواظب على حضور الجمعة والجماعات، أنه يصوم رمضان، يكتب له حسنات عظيمة، فلا معنى لأن يتمنى لنفسه الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لكن هنا الغالب ذلك أن الذي يدعو على نفسه بالموت حصل به مصيبة، راح الامتحان لقى النتيجة سيئة، يوم يدعو على نفسه بالموت كان يطلب شيئا معينا ضاع منه هذا الشيء، يضيق صدره يطلب الموت، فهنا وهو ضيق الصدر لا يدري هو على أي عمل الآن، لعله ساخط على ربه ويموت على ذلك، ثم يلقى ربه وهو ساخط على ربه حينتظر إيه من ربه سبحانه. فلا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان لابد فاعلا، إذا كان بقى الأمر ضاق وعايز يدعو فليدعو بهذا الدعاء، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إذا كانت الحياة خيرا أحيني، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى هنا رجعت الأمر ليس إلى طلبك أنت أنك تموت حالة، ولكن إلى ما يشاءه ربك سبحانه وما يراه الأنفع لك، إما الموت العاجل وإما أن يؤخر لك في العمر. عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. هذا خباب ابن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ابتلوا ابتلاء شديدا. هذا الرجل في جاهليته، في الجاهلية كان رجلا من العرب، لما أسلم إذا بهم يأخذونه ويعذبونه عذابا شديدا. يجي زمن عمر رضي الله عنه يسأل ويتكلموا عما كان يفعله المشركون في المسلمين في الجاهلية، عذبوا فلانا وعذبوا فلانا وعذبوا فلانا. فهنا خباب كشف عن ظهره رضي الله عنه، كان منظرا بشعا، فقال عمر رضي الله عنه ما رأيت أبشع من ذلك، ما رأيت كالشر مثل هذا، منظر فظيع جدا. إيه اللي حصل في ظهره؟ أوقدوا له جمرا جمرا وأخذوا، لم يطفأ الجمر إلا بشحم ظهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني نيموا على ظهره على هذا الجمر لغاية ما انطفأ هذا الجمر. هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه أصابه بلاء ومرض في آخر عمره، فالمرض بسببه اكتوى 7 كيات، اكتوى علشان يعني ينقطع المرض عنه. فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، ولم تنقصهم الدنيا، ما نقصتهم شحال، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. إحنا أصبنا يعني اتفتحت الفتوحات وجلنا من الغنائم وجلنا من الرزق. هنا ما ذكرش بقى أن هو كان مجاهدا وكان إيه وكان إيه، لا ما ذكرش، ذكر لما اتفتحت الفتوح، كأنه يقلل من شأن نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويقول اتفتحت علينا الفتوح وأصبنا المال الذي ما نجد له موضعا إلا التراب، لا نجد له موضعا إلا التراب. كان خباب رضي الله عنه الفلوس حيحطها فين؟ ما فيش بقى مكان يضع فيه، حطها في الأرض، يحفر لها مكان في الأرض ويجعل فيها هذا المال. ذكروا عنه في رواية عند الترمذي: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن 40,000 درهم. 40,000 درهم ضروري مال حلال لخباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع ذلك خايف من هذا المال. أنا حموت الآن وسيب 40,000 درهم وربنا يسألني عن هذا الشيء الذي تركته، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقير ما حلتش حاجة والآن معي هذا المال كله. قالوا أو قال: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا بيبني بيت، فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. سبحان الله، تواضع الرجل هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذكر الشيء الذي يحقر به نفسه. مش يعني الإنسان لما يبقى غني بيحب يظهر قدام الناس غني وعنده وعنده وعنده، هذا معه مال بيبني نفسه بيت، وهو بيبني البيت الناس جايين له، يعني الإنسان بيتكلم أنا حبني وأنا هعمل وأنا عندي، لا، هذا يقول شوفوا الإنسان بيؤجر في كل حاجة ببني حاجة مش هنؤجر عليها إلا ما يجعله الإنسان في التراب. قال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء، يعني من عمل حسن يعمله يؤجر عليه، إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وهذا محمول على الكسرة، يعني عنده ما يستغني به وبعدين بيزود بقى، بدل البيت خليهم 2 خليهم 3 خليهم 10، ما فيش أجر على هذا الشيء، ما فيش أجر عند الله عز وجل على هذا الشيء. الأجر يكون على عمل ينفعه، لعله بنى لابنه شقة، بنى لبنته كذا، يعين إنسانا فيؤجر على هذا كله. ولكن بيكسر لنفسه أشياء، فخباب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يؤجر على ذلك. طب يأسم؟ لا، ما قالش يأسم، لم يقل أنه يأسم، ولكن المعنى اللي بيكسر من البنيان كأنه بيؤمل في الدنيا، لا يحرم عليه ذلك، ولكن في غير ذلك أولى. ومش كل إنسان يقدر على أنه يمتنع عن مثل ذلك، ولكن الإنسان يعتبر من هؤلاء الأفاضل اللي كان الواحد يبني البيت ومع ذلك لا يمدح نفسه بذلك، ما يقولش أنا ابن البيت وأنا ممدوح وأنا بعمله لكذا، ولكن يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فيش أجر على هذا الشيء، ولكن لاحتياجه يصنع ذلك والله أعلم. فالغرض أن الإنسان المؤمن يذكر الموت فيستعين بذكر الموت على العمل، يخاف من الموت الخوف الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ما يبقاش الخوف اللي تقال عنه مريض نفسي مثلا عايز يتعالج عند الطبيب، هتلاقي البعض يذكر الموت يبقى خايف ومرعوب ألا أموت، عايز مؤمل في الدنيا. لكن الإنسان المؤمن خوفه من الموت بيتذكر الحساب، يتذكر انه العمل اذا انا مت ربنا يحاسبني على الذنب هذا، لا الحق اتوب، لا، يبقى هذا الخوف من الموت الخوف اللي يدفع المسلم لان يطيع الله سبحانه، لان يبتعد عن الحرام، لان يرد المظالم الى اصحابها. يبقى خوف يدفع للعمل، مش خوف يجعل الانسان يجلس في بيته لا يصنع شيئا. نسال الله عز وجل ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وان يرحمنا في الدنيا وفي قبورنا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.